أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس فطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال صاحب الفصول: ثم على القول بحرمة التقليد في الأصول هل يكتفي به في إسلام صاحبه إذا حصل له الجزم به أو لا؟ هذا الإنسان أفرض التقليد حرام عليه في العقائد، ولكن هو ارتكب هذا الحرام وقلد في العقائد، بعد ذلك هل يكتفى بهذا التقليد أم لا؟ يعني هذه العقيدة التي حصلت له بالتقليد هل هي مجزئة وكافية أم لا؟ لا يسعه أن يكتفي بهذه العقيدة التي حصلت له من التقليد. يقول صاحب الفصول: قولان أظهرهما الأول، يعني هذه العقيدة الحاصلة من التقليد مجزئة يمكن الاكتفاء بها، يعني لا يجب عليه أنه يعني مرة أخرى يذهب إلى عقائده ويفتش العقائد، كل عقيدة تكون تقليدية مثلا يغيرها مثلا مرة أخرى مثلا تصير وتصبح استدلالية، لا يحتاج إلى هذا الأمر. وقد مر في بعض الوجوه، صاحب الفصول يقول: وقد مر في بعض الوجوه السابقة ما يدل عليه، ولم نقف للقول الآخر على دليل. القول الآخر لا دليل له، نحن ما وجدنا دليلا على أنه لا يمكن الاكتفاء بالعقائد التقليدية. إذا عرفت هذا، صاحب الفصول يقول، إذا عرفت هذا فاعلم أن القول بجواز التقليد في الأصول إنما يناسب طريقة العوام، فإن ساحة العلماء بعيدة عن ذلك. يعني العلماء هم لا يذهبون إلى التقليد في العقائد، عقائدهم كلها اجتهادية، يعني ينبغي أن يكون هكذا، إن شاء الله يكون هكذا، وهو يقول يعني بعيد عن ساحة العلماء. وحينئذ فالبحث يتعلق بالتقليد تارة باعتبار ما يلزم المقلد العامي عند نفسه ولو بعد تنبيهه عليه، وأخرى باعتبار ما يلزم العالم عند رجوعه إليه أو تمكنه من ردعه. أما بالنسبة إلى المقام الأول، يعني هذا المقلد العامي هو الذي قلد في عقائده، قلد في عقائده، ما هي وظيفته؟ يقول: أما بالنسبة إلى المقام الأول فالظاهر أن العامي إن علم بوجوب النظر عليه ولو من جهة الخوف على عقائده وجب عليه النظر. هذا العامي مثلا هو عارف بوجوب النظر والدليل والاستدلال والاجتهاد في العقائد، طبعا يجب عليه النظر على الأقل من باب الخوف، يعني لعله مرادهم الضرر المحتمل، مثلا لدفع الضرر المحتمل، لعله من هذا الباب وجب عليه النظر، وإلا كان وظيفته في ذلك الرجوع إلى العلماء. ولكن لو أنه لا يفهم هاي النظر واجب أو لا، يقول لا أدري، يعني يجب علي أي مثلا أن أستدل لعقائدي، أن يكون أن تكون عقائدي عن استدلالين، عن دليل وبرهانين، أو لا، العقائد التقليدية أيضا كافية ومجزئة، لا أدري. حينما لا يدري طبعا في هذه المسألة يرجع إلى العلماء ويقلد العلماء، يعني في مسألة وجوب النظر أو عدم وجوب النظر في العقائد، في هذه المسألة يرجع إلى الفقيه، إلى العالم. بل يقول: وإلا كان وظيفته في ذلك الرجوع، بل الرجوع إلى العلماء، لأن المسألة نظرية يقصر عن معرفتها نظر العامي غالبا، مسألة نظرية بحاجة إلى الاستدلال، ولو تمكن العامي من معرفتها ففي وجوبها عليه نظرون. يعني لو تمكن العامي من معرفة هاي المسألة ففي وجوبها عليها نظر. يعني هذا العامي، التفتوا جيدا، هذا العامي متمكن من معرفة أي شيئين؟ من معرفة الحكم في مسألة وجوب النظر أو عدم وجوب النظر، متمكن من معرفة هذا الأمر، متمكن من هذا الأمر. هل يجب عليه أن يذهب ويجتهد بنفسه في هذه المسألة فقط، في هذه المسألة، أو لا؟ يقول: أنا الآن في الوقت الحاضر فعلا لا أدري ما هو الحكم لهذه المسألة. أي مسألة؟ مسألة وجوب النظر في العقائد، لا أدري ما هو الحكم، بل متمكن من الاجتهاد، ولكن الآن لا أدري الحكم. هل يجب عليه أن يجتهد ويستدل أو لا؟ يكفيه الرجوع إلى الغير مقلدان. لو تتذكرون هناك مسألة أخرى، نحن في خلال أبحاثنا السنوات الماضية أشرنا إلى هذه المسألة بالمناسبة، وأنه هل يجب على صاحب الملكة أن يجتهد أو لا؟ هو يستطيع أن يقلد الآخر. التفتوا جيدا، تارة جنابكم مجتهد واجتهدتم في مسألة ووصلتم إلى حكم هذه المسألة، فأنت عالم وفقيه وعارف بالنسبة إلى حكم هذه المسألة، فيحرم عليك التقليد، هذا واضح. وأخرى لا، جنابكم صاحب الملكة، ملكة الاجتهاد عندك موجود، ولكن حتى الآن ما اجتهدت وما استنبطت حكم هذه المسألة، يعني بالفعل لا تعرف هذه المسألة، بل أنت متمكن من الاجتهاد في هذه المسألة أيضا، ولكن لاشتغالاتك مثلا، أنت مشغول بأمور مختلفة، ما عندك وقت مثلا، أو لا، حتى الآن ما وصلت إلى هذه المسألة. من اليوم الذي صرت مجتهدا إلى اليوم كنت مشغولا بالاجتهاد والاستنباط، ولكن حتى الآن ما وصلت إلى هذه المسألة، فلما أنت مو مجتهد في هذه المسألة بصورة خاصة؟ أيجب عليك الاجتهاد في هذه المسألة أو لا؟ تستطيع أن تقلد فقيها آخر في هذه المسألة، لأنك بالفعل ليس عارفا بحكم هذه المسألة. فعنوان العارف بالمسائل الشرعية، بالمسألة الشرعية، لا ينطبق عليك بالنسبة إلى هذه المسألة. هناك خلاف، بعض يقولون يجب عليه الاجتهاد، بعض يقولون لا يجب عليه الاجتهاد. حتى هذه المسألة افرضوا مسألة ابتلائية بالنسبة إليه، الآن هو مبتلى بهذه المسألة، ولكن مع ذلك له أن يقلد فقيها آخر، لا بأس. التقليد حرام على من؟ على العارف بالمسألة. يعني الآن عنده جواب المسألة واضح،
الآن هو يدري جواب المسألة، يعرف حكم المسألة، ومع ذلك يريد أن يقلد، هذا لا يصير، هذا لا يصير. ولكن لا، الآن بالفعل ليس له علم ومعرفة بالنسبة إلى حكم هذه المسألة، فالآن هو جاهل بالنسبة إلى هذه المسألة، مع أنه ملكة الاستنباط عنده. هذا خلاف، خلاف بين الأعلام، يمكن أو لا يمكن.
هو هاي التعبير لعله إشارة إلى ذاك الخلاف. يقول ولو تمكن العامي من معرفتها ففي وجوبها عليه نظر،
بل هذا العامي يمكنه النظر والاستدلال والاجتهاد في هذه المسألة. أية مسألتين؟ مسألة وجوب النظر في العقائد يمكنه الاجتهاد في هذه المسألة، ولكن مع ذلك لا يجتهد ويرجع العالم. نقول لا، يجب عليه أن يجتهد. صاحب الفصول يقول لا، هذا مو واجب عليه، أو لعله محل نظر ومحل تأمل. يقول ولو تمكن العامي من معرفتها ففي وجوبها عليه نظر.
وأما بالنسبة إلى المقام الثاني، هذا خصوصا أمر يفيدنا نحن في معرض هذا الأمر. التفتوا جيدا، نحن نذهب إلى العوام للتبليغ، للموعظة، للوعظ والإرشاد، ونرى بأن بعض العوام عقائدهم مو عقائد تحقيقية، توارثية، بالتوارث يقول بهذه العقائد، يعني أخذ من والده، من أمه مثلا، هكذا كان مثلا، ها نرى هاي الأمور مثلا، أو مثلا تقليدية، سمع من مبلغ، سمع من شيخ، سمع من شخص آخر، هو قال هكذا وهو قبل من دون دليل، أفرضوا هكذا، هل يجب علينا أن نذهب إلى هذا العامي ونقول له هذا الاعتقاد في وجودك هذا غير كاف مثلا، أنت تحتاج إلى الاستدلال والتحقيق في عقائدك أم لا؟ وأما بالنسبة إلى المقام الثاني، فالتحقيق أن العالم إن وجد المقلد مخطئا في العقائد، هذا المقلد مخطئ في عقائده وتمكن من ردعه، وجب عليه ردعه عنها، يعني من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا، نقول هكذا، وتمكن من ردعه وجب عليه ردعه عنها، ولو بالتنبيه على عدم الاعتداد في المعارف بالتقليد. هذا القدر، يقول مثلا لهذا العامي، يا أيها العامي، لا تقول يا أيها العامي، يعني لا أخي العزيز مثلا أو شيء من هذا القبيل مثلا، يقول أيها الجاهل مثلا، أيها الجاهل العامي، لا مو المزين، بل أخي العزيز، أخي المؤمن، أنت أخذت عقائدك من طريق التقليد وهذا مو زين، أنت بحمد الله شاب مؤمن مثقف مثلا، أشياء من هذا القبيل، فينبغي لك أن بلي تنظر في هذه العقائد بصورة استدلالية وتحقيقية، يعني شيء من هذا القبيل مثلا. تقول له ولو بالتنبيه على عدم الاعتداد في المعارف بالتقليد، وأن كثيرا من ذوي الملل الفاسدة يعتمدون على التقليد في إثبات ملتهم، فلو كان التقليد مفيضا إلى الصواب لازم أن يكونوا جميعا مصيبين، مع أنه محال. تقول له أنت تقلد في عقائدك، لا تعلم، أنت لا تعلم أن كثيرا من المخطئين في عقائدهم، أن الضالين، أن المنحرفين، هم لماذا انحرفوا عن الحق؟ لأنهم قلدوا الآخرين، قلدوا الآخرين مثلا. وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصبح يعني أصبح هاي التواصل الاجتماعي، هاي الوسائل أصبح مرجعا للناس من طبخ الطعام. هاي المرأة في بيتها تريد أن تطبخ طعاما، أولا ترجع إلى إنترنت، ترجع إلى جوجل مثلا، كيفية طبخ الطعام الفلاني،
يرى. هاي الفيلم موجود، مقطع فيديو موجود مثلا، وترى بعد ذلك من طبخ الطعام إلى كيفية تربية الأبناء والأولاد إلى ما أدري شنو، إلى كل شيء، إلى كل شيء. قبل أيام كنت في جلستين، جلسة كان يعني لبعض الأساتذة، كل من كان في تلك الجلسة كلهم كانوا من الأساتذة، أساتذة الحوزة، أساتذة الحوزة. كان البحث الجاري بينهم حول الوضوء، حول الوضوء، بحث فقهي، والبحث كان دائرا حول مقطع من الفيديو، شيخ في مثلا يوتيوب مثلا هو كان يوضح الوضوء هكذا، وكانوا يتكلمون عن هذا الوضوء، هل الوضوء يجب أن يكون بهذا الشكل الذي يعلمه ذاك الشيخ أو لا، مثلا يمكن أن يكون يعني محور البحث، محور البحث ماذا كان؟ محور البحث كان الوضوء الذي يعلمه شخص في يوتيوب. محور البحث يوتيوب، يعني مقطع فيديو في يوتيوب. هذا يعني الآن نحن ابتلينا بهذا الأمر، ابتلينا بهذا الأمر. فنقول لهم كثير من الذين يقلدون وسائل التواصل الاجتماعي صاروا من المحلفين، ضلوا عن طريق الصواب مثلا، وهكذا أمور. إن وجد المقلد مخطئا في العقائد، وإن وجده مصيبا في تقليده للعقائد الحقة، التفتوا جيدا، هذا هو المهم. وجدتم هذا الشخص في عقائده، هو يعتقد بالله سبحانه وتعالى، يعتقد بالنبي، يعتقد بالعقائد، بالمعاد، يعتقد بالأئمة عليهم الصلاة والسلام، من عشاق أهل البيت، من أتباع أهل البيت، يقبلهم، يبكي لمصابهم مثلا، يذهب إلى الزيارة وكل شيء مثلا، ها؟ إن وجده مصيبا في تقليده للعقائد الحقة ولم نخف على عقائده من طريان التشكيك عليها، رأينا بأنه في هذه العقيدة ثابتة، وحسب الظروف، ظروف إسلامية شيعية عائلة مؤمنة، هو في هذه الظروف وبل الشرائط إن شاء الله ولا يصير، لا يصبح منحرفا. فالظاهر عدم وجوب إلزامه بالنظر، لأن التفتوا جيدا، النقطة مهمة جدا، لأن المقصود من النظر إنما هو تحصيل العقائد الحقة، وقد حصلها بطريق التقليد. مهم جدا، يعني يقول الاجتهاد والتقليد شأنهما شأن طريقي محض، ولا موضوعية لهما، طريق، بل يجب عليه أن يذهب من هذا الطريق، ولكن أفرض ذهب من طريق آخر ووصل إلى الهدف، وصل إلى النتيجة، نقول له لا، أنت ما وصلت إلى النتيجة، هاي النتيجة نتيجة مو كافية، نتيجة مخطئة. من أين؟ ما هو دليلنا مثلا؟ صاحب الفصول يقول هكذا، بعضهم يقولون بعكسه طبعا، يقول فالظاهر عدم وجوب إلزامه بالنظر، لأن المقصود بالنظر إنما هو تحصيل العقائد الحقة، وقد حصلها بطريق التقليد، ووجوب المقدمة تسقط عند الوصول إلى ذيها المقدمة لذي المقدمة. المولى يقول كن على السطح، هذا الأمر يحتاج إلى مقدمة، ما هي المقدمة؟ نصب السلم. ولكن أفرضوا هذا الشخص بطريق ما، لا ندري، بطريق ما وصل إلى السطح وكان على السطح، نقول لا هذا مو كافي، يجب عليك أن ترجع مرة أخرى تنصب السلم، وبعد ذلك مثلا تكون على السطح، مو مهم، المهم أنه الآن على السطح، الآن هو على السطح، النتيجة حاصلة. بل يقول ووجوب المقدمة تسقط عند الوصول إلى ذيها، والأدلة التي تمسكوا بها على وجوب النظر
في نفسه مخدوشة بما مار، ولو خاف على عقائده بترك النظر فالظاهر وجوب إلزامه بالنظر لأنه مكلف به واقعا، وإن جهله لا.
ترون بأنه مثلا شاب في المجتمع أو في الجامعة أو في معمل مثلا في مركز، أو هو مثلا من النشيطين في البيئة الافتراضية ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو في معرض الانحراف، في معرض الشبهات. هذا الشاب في معرض الشبهات، مع ذلك لو اكتفى على التقليد في العقائد بعد عروض الشبهات وطرو الشبهات شوي شوي هو ينحرف. بل في البداية هو على عقيدة صحيحة، على عقيدة حقة، ولكن بعد مدة قليلا قليلا شيئا فشيئا وينحرف عن الطريق. فلذا من الآن يجب عليه أن ينظر في العقائد ويقبل العقائد بصورة استدلالية عن دليلين وعن اجتهادين وعن فهمين وعن بصيرتين، حتى إن شاء الله في المستقبل هو لا ينحرف. يقول: ولو خاف على عقائده بترك النظر فالظاهر وجوب إلزامه بالنظر لأنه مكلف به واقعا وإن جهله. هذا مقتطف من كلام صاحب الفصول، وطبعا في طيات كلامه توجد استدلالات كثيرة لكلا الرأيين، الرأي يعني القول بحرمة التقليد والقول بوجوب التقليد في العقائد. وبما أننا ذكرنا كثيرا من أهم استدلالاته واستدلالات الآخرين في أبحاثنا السابقة، لا نعيد ولا نكرر تلك الاستدلالات مرة أخرى في كلام صاحب الفصول، ونكتفي بهذا القدر من كلامه. بقي الأمر الثاني من التتمة التي قلنا إن شاء الله نأتي بها لتتمة أبحاثنا في التقليد في العقائد، وهو مسألة الضروريات في العقائد. هل توجد عندنا ضروريات في العقائد كما أنها توجد في الأحكام الشرعية الفرعية العملية أو لا توجد؟ إن شاء الله يوم الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.